إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو شعبة من شعب الإيمان. والعلم المراد طلبه هو العلم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لعباده ليهتدوا به ويعملوا بمقتضاه. أرسل الله تبارك وتعالى رسله مبشرين ومنذرين، واجبهم بالنسبة إلى الخلق أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويبلغوهم، إن على الرسول إلا البلاغ. فكل رسول أرسل في قوم كان واجبه فقط بالنسبة للجميع أن يبلغهم، أن يبلغ ما أرسل إليهم. ومعنى البلاغ أن يخبرهم أنه رسول خالق السماوات والأرض وخالقهم سبحانه وتعالى، يقول لهم أنا رسول الله، وبهذا تقوم عليهم الحجة إذا ظهر لهم أنه رسول الله حقا وصدقا. فإن الله ما أرسل من رسول إلا وأيده بمعجزة على مثلها آمن البشر، قاطعة للعذر. فكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم أرسل معه آية تدل على صدقه في هذه الدعوة، وذلك أن دعوة الرسالة يستطيع أن يفعلها كل أحد. كل كذاب يمكن أن يكذب على الناس ويقول أنا رسول الله. ولذلك ميز الله تبارك وتعالى الصادق في دعوة الرسالة من الكاذب بالأدلة والمعجزة التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد هذا الرسول الحق الذي يرسله إلى قوم. آخر الرسل سيدنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله تبارك وتعالى إلى البشر أجمعين منذ وقته وإلى قيام الساعة. وهذه فضيلة وميزة ميز الله تبارك وتعالى به هذا النبي الكريم عن سائر الأنبياء والمرسلين. فإن كل نبي أرسل في قومه خاصة، وأرسل نبينا إلى الناس عامة. وقال له الله تبارك وتعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال لأنذركم به ومن بلغ. وواجب النبي نحو كل هؤلاء منذ بعثته إلى يوم القيامة أن يخبرهم أنه رسول الله فقط، أنه رسول خالق السماوات والأرض. وهذه الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، وقد أبقى الله تبارك وتعالى آيته حية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما من نبي أرسله الله إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة. فالقرآن معجزة حية باقية إلى يوم القيامة، تقوم به الحجة وينقطع به العذر لكل أحد. ولذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالحجة بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قائمة بمجرد البلاغ، وصول الأذن، أن يصل إلى أذن الفرد أن هذا رسول الله. وهذه الآية موجودة. فهذا الذي على النبي، الذي على النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ الناس. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. والذي حمله النبي قال ثم قال الله وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بلاغ يقطع العذر أنه رسول الله حقا وصدقا. يأتي بعد ذلك طلب العلم، حق وواجب على كل من علم أن هذا رسول الله أن يأتيه وأن يطلب العلم عنده، وأن يعلم مراد الله ولماذا خلقه الله وماذا يريد الله وكيف يعبد الله تبارك وتعالى. ويتعلم العلم الذي ينجو به من النار ويدخل به الجنة. يبقى هذه الذي على النبي البلاغ، والذي على الناس السعي إلى هذا النبي وتعلم العلم الذي جاء به. من جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه ليتعلم، أمر النبي بأن يصبر معه وأن يعلمه، كما قال الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عينه، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صبر النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه مع المؤمنين يعلمهم، وقد عاتبه الله عندما انصرف قليلا عن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، وقد جاء يسعى يطلب علما، وكان النبي مشغولا بدعوة غيره من كفار مكة، فعاتبه الله وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وأما من استغنى فأنت له تصدى، من استغنى عن العلم وعن الدين فأنت له تصدى، تتصدى له وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر، إنها تذكرة، إن هذا الدين تذكرة للبشر، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. هذا الدين، هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. النبي معلم، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه في التعليم يقطع ما هو بصدده من الأمر الواجب إلى ما هو أوجب. فإن رجلا أتاه وهو يخطب الجمعة، وخطبة الجمعة واجبة، لكن هذا الرجل جاء وقال: يا رسول الله، رجل غريب لا يدري ما دينه. فقطع النبي الخطبة، يريد أن يعرف دينه، قطع النبي الخطبة وجاء إلى الرجل وجلس، أمر بأن يؤتي بكرسي فجلس، ثم جلس يعلمه مبادئ الدين. ثم لما انتهى من تعليمه ما يجب عليه أتى خطبته صلى الله عليه وسلم فأتمها، وهذا لتقديم الأوجب على الواجب. هذا أوجب وألزم، لأن هذا الرجل الآن تلزمه أن يصلي وأن يعرف كيف يصلي، ولا يجوز تأجيله، ولا يجوز تأجيل البيان عن وقت الحاجة. فلذلك قطع النبي الخطبة وعلمه أولا. فعلى النبي أن يعلم، النبي معلم. وأمر الله تبارك وتعالى كل من حمل علما أن يعلمه وأن يبلغه، فإن هذه الأمة مبلغة وقائمة بما أمر الله تبارك وتعالى عليها، ونهى الله تبارك وتعالى عن كتمان العلم لمن تعلمه. قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وحث كل فريق بعيد عن مصدر الوحي أن يرسل من يتعلم العلم. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني إلى النبي، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر أن يخصص، تخصص كل ناس، كل مجموعة في مكانها، أن تخصص مجموعة لتأتي لتتلقى العلم عند النبي، ثم تذهب بعد ذلك تعلم من وراءه. وأمر الله تبارك وتعالى المسلمين أن يحملوا هذا العلم وأن يعلموه جيلا بعد جيل. خلاصة هذا الأمر أن طلب العلم هذا واجب على كل مسلم، كل من شهد أن لا إله إلا الله، أولا كل فرد بالبداية، كل من سمع الرسول وجب عليه أن يؤمن به إذا علم أن هذا رسول الله حقا وصدقا. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قامت آلاف الأدلة على صدقه وأنه رسول الله حقا وصدقا، فقد أتى بما يقطع العذر، ما في أحد له عذر بعد بعثة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. الخطوة الثانية: كل من علم أنه رسول الله وجب أن يتلقى العلم الذي جاء به هذا النبي، والعلم الذي جاء به هذا النبي منه فرض واجب لازم لكل أحد، لا ينفك عنه أحد. إذا جهله أثم في إثم، وبعض هذا العلم إذا جهله قد يكفر ويخرج من الدين. فإن هذا النبي أولا جاء يعلمنا بالله سبحانه وتعالى، يعرفنا خالقنا وربنا ورازقنا من هو، ما صفته، ماذا يريد بخلقنا، لماذا كلفنا، ما التكليف الذي كلفنا به، ما يرضيه وما يسخطه. فهذا أول الأمور، جاء يعلمنا الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأخبرنا أن أصول الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته، لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والكفر بواحدة من هذا والجهل ببعض هذا جهل قد يؤدي إلى الكفر. ثم بعد ذلك أمرنا أن يعلمنا الإسلام، فلا بد من تعلم الإسلام. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى ذلك قولها لسانا وقلبا، ثم الصلاة أحكامها. والله تبارك وتعالى عندما شرع الصلاة ليعبد شرعها بأحكام معينة، فشرع لها شروطا وواجبات وأركان، وأمر أن تؤدى على النحو الذي فرضه سبحانه وتعالى. فمثلا مما شرط لها أن تؤدى لوقتها، وجعل الله تبارك وتعالى لكل وقت من الصلاة علامة كونية ظاهرة، فالفجر علامته له علامة كونية يراها كل أحد، علامة كونية ظاهرة وهي انشقاق النور، والظهر له علامة كونية فلا يجب الظهر إلا بزوال الشمس، والعصر له علامة كونية وهي أن يصير الظل كل شيء مثله إلى أن يصبح مثليه، والمغرب له علامة كونية من مما كون الله وما خلق الله وهو غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أصبح هنا، وجب على المسلم صلاة، والعشاء كذلك. فهذه مواقيت، وأمر الله تبارك وتعالى أن نقيم الصلاة لميقاتها، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بدء الوقت ونهايته، وعلمه الوضوء، وقال له يا محمد الصلاة بين هذين. ثم كذلك علم النبي كيفيات هيئات الصلاة، علمها على المنبر، صعد المنبر أمام الناس وعلمهم، كبر بهم وصلى وركع وهو على المنبر، ثم رجع القهقرة وسجد في أسفل المنبر وقال بعد نهاية صلاته صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أن تعلم هذا فرض واجب، فإن من لم يقم الصلاة على النحو الذي أمر الله تبارك وتعالى به لا تقبل. فمن صلى الصلاة في غير وقتها، أو صلىها بغير شروطها، أو أزال بعض أركانها، فإنها لا تقبل، كما قال النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع، وقال للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فإذا علم، من طلب العلم أن يتعلم، يتعلم العبد كيف يصلي، والنبي جاء معلم، جاء معلم للناس كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، كيف يزكون. ثم جاء كذلك بتزكية الأخلاق، عرفنا ما الخلق الواجب الذي يجب أن نلتزمه، ما الأخلاق الذميمة التي يجب أن نحذرها. بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه علمنا كل شيء، حتى الخراء، كيف تتطهر. فإن هذا الدين صبغة عامة، ليس فقط جاء النبي يعلمنا كيف نصلي، بل كيف نبيع وكيف نشتري وكيف نؤجر. علم هذا الدين صبغة عامة، ولا بد من التزام أحكام الدين على النحو الذي جاء به هذا المعلم صلوات الله وسلامه عليه. جاء معلما بقرآن من عند الله تبارك وتعالى، أمر الله تبارك وتعالى أن نقرأه، وأخبر أنه بصائر. كذلك مما علمه النبي، مما نزل به كتاب الله تبارك وتعالى، تعليم الشر للحذر منه. علمنا الشر، فصنوف الكفر وأقوال الكافرين وطرائقهم في حرب الدين وطرائقهم في الكفر بالله علمها الله، وشبهاتهم. بل علم الله تبارك وتعالى المسلمين هذا ما قاله الكفار قديما، وما سيقولونه في مستقبل أمرهم، وما سيكون منهم، علمه ليحذر. وكذلك كل أنواع الفتن التي يمكن أن تقع علمها، نزلت في كتاب الله، علمها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فما ترك شيئا في الخير والشر إلا بينه صلوات الله وسلامه عليه. وقال في كلامه صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الله ويدخلكم الجنة إلا بينته لكم وأمرتكم به، وما تركت من شيء يباعدكم من الله أو يدخلكم النار إلا وبينته لكم وحذرتكم منه. فقد بين طرائق الخير وطرائق الشر كما قال تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال هذه الآية بعد أن بين بعض المشابهة أحيانا تكون بين مقالة أهل الكفر ووقوع المعصية من المؤمن، فإنه قد يحصل بعض يعني التعدي على أمر الله تبارك وتعالى من الكافر والمؤمن، فمعصية الكافر تختلف عن يعني ما يقع منه المؤمن، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين. وإذا جاءك الذين أمنوا بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ما يقع فيه أهل الكفر ويخرجهم من الدين، وهو كفر هذا، وما قد يقع من المسلم بجهل منه وهذا لا يخرجه من الدين. والله يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ليعرف أهل الإيمان ما السبيل، سبيل المجرمين، وكذلك سبيل الله تبارك وتعالى وطريق أهل الإيمان. هذا كله مفصل، والنبي ما ترك فتنة مما يكون منذ وقته إلى قيام الساعة إلا وبينها صلوات الله وسلامه عليه. جميع الفتن والمشكلات التي يمكن أن تقع في الأمة، والعلم بهذا فريضة وواجب، فإن من جاءته فتنة ووقع فيها ولم يتبين الحق فيها خلاص، هذا ضل ولا ينفعه إيمانه. لذلك باب العلم المفروض على كل مؤمن باب واسع، وهذا فرض، فريضة فرضها الله، ولا عذر المؤمن أن يجهل أمر، يوقع أمر من الدين على غير وجهه ويقول لله ما علمت، واجب عليك أن تتعلم، فرض الله تبارك وتعالى هذا. فكما فرض الصلاة فرض عليك أن تتعلم الصلاة، وكما فرض الحج فرض عليك أن تتعلم، وكما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بالفتن فرض الله تبارك وتعالى أن تتبصرها. فمن آمن بالدجال وظن أنه الله فهو كافر بالله تبارك وتعالى، ينفعه صلاته السابقة. وكذلك من آمن بمن ادعى النبوة وكذب بنبوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وأنه خاتم الأنبياء فقد كفر بالله تبارك وتعالى. وكذلك من وقع في شرك أو في كفر ما لا يحق له أن يقول لا أعلم، يجب أن تعلم، فإن طلب العلم فريضة، فرض الله تبارك وتعالى على كل مؤمن أن يتبصر وأن يتعلم وأن يتفقه وأن يعلم ما يقيم به هذا الدين، وليس له عذر، بل إن أعمال الدنيوية لا يجوز أن تمارس إلا بعد العلم، فلا تتزوج ولا تتاجر ولا توكل إلا أن تعلم حدود الله تبارك وتعالى فيها. وكان في عهد عمر بن الخطاب يمنع من يبيع ويشتري إذا لم يفقه فقه البيوع، ما عرف متى يكون البيع صحيحا ومتى لا يكون صحيحا. ومر النبي صلوات الله وسلامه عليه على رجل وضع يعني فيه أمام صبرة من طعام، فوضع النبي يده في الصبرة فوجد فيها بللا، فقال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: هلا جعلته ظاهرا؟ من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. ففقه البيوع سواء كان الخداع فيها والغش فيها أو البيع على غير وجهها، فإن هناك أكثر من 20 نوع من أنواع البيع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها من الربا وأن الوقوع فيها جريمة. فهذا كله، التبصر بكل هذا فريضة على كل مسلم، على كل مسلم فريضة. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقد فرض الله تبارك وتعالى هذا ليتعلم العبد الطريق الذي يريده الله تبارك وتعالى منه. وأسلك الطريق، وقال النبي تركتكم على مثل محج لا يزيغ بعدي عنها إلا هلك. والذي لا يتعلم ما يعرف المحج، اللي ما يعرف الطريق ما يقدر يمشي فيه، لا يستطيع المشي فيه. فإذا لم تتعرف الطريق، رسول يقول تركتكم على مثل محجة، والمحجة هي الطريق المحجوج، يعني الطريق الذي حجته الأقدام وداست وأصبح واضع من جملة يعني البر الذي ممكن أن يتيه الإنسان فيه. فإذا كان فيه طريق داسته الأقدام والناس تذهب فيه وتأتي فيه وهو معلوم من جملة الأرض، فهذا خلاص الذي يضل عنه هذا. لكن لا بد أن تعلمه، لا بد أن تعلم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فهذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان، بعض الناس يظنها أنها فضل. نعم، هناك بعض العلم يعني قد يجب على البعض ولا يجب على الآخرين، من أبواب ما يسمى بفرض الكفاية. فرض كفاية إذا علمه يعني البعض سقط عن الآخرين، وهي أن يكون منهم يعني أهل التبحر وأهل الرد على الشبهات وأهل العلم بفروع الدين التي قد لا يحتاجها كل مسلم. فإن ليس كل مسلم مثلا تجب عليه يعني وجبت عليه الزكاة، لا يملك نصابا فهذا، لكن إذا ملك نصابا لابد أن يتعلم حكم الزكاة. لكن يبقى لابد أن يبقى في الأمة من يفتيها وأن يعلمها. فالشاهد أن العلم إما فرض عين على كل مسلم وهو ما ذكرناه، وإما فرض كفاية، لا بد أن يكون في أهل الإسلام من يكفيهم هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى أن نعلم دينه على النحو الذي يحبه ويرضاه. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مفروغ منه أن العلم يجب أن يكون للعمل، وأن العلم المجرد عن العمل ليس علما، بل هذا ضرره على صاحبه، لأنه تقوم الحجة به عليه إن لم يعمل به. فالعلم لا بد من العمل به. فإذا علمت بأن الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الملك خالق السماوات والأرض، يجب أن تقوم بحق ذلك من خشيته من إجلاله من هيبته سبحانه وتعالى. إذا علمت بأن الله هو الغفور الرحيم، يجب أن يقوم في القلب ما يقوم بأثر هذه الصفة من الذل له سبحانه وتعالى وطلب مغفرته والاستغفار للذنب واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا كذلك إذا علمت بأن هذا محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، وجب أن يوضع في المكان اللائق به من أنه رسول الله، رسول خالق السماوات والأرض. معصيته معصية لله تبارك وتعالى، وطاعته طاعة لله عز وجل، وإجلاله وتعظيمه وتوقيره من أمر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أن يحب ويقدم في الحب على النفس والأهل والمال والولد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه. أن تحترم سنته وأن يقدر أمره، وأن لا يرفع الصوت بحضرته حيا ولا ميتا، صلوات الله وسلامه عليه. ورد خبره كرد خبر الله تبارك وتعالى. فهذا مقتضى العلم، من مقتضى العلم بأن محمد رسول الله، وكذلك من مقتضى العلم أن الله فرض عليك الصلاة أن تؤديها، وفرض عليك الصوم أن تفعله، وفرض عليك العلم أن تتعلمه، وهكذا. فأقول من المفروغ منه أن العلم يجب أن يؤخذ للعمل وليس للشقشقة ولا للتكاثر. كذلك من المفروغ منه أن فضل العلم خير من فضل العباد، وأن كلما ازداد المؤمن علما موردثا للعمل كلما علت درجته عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سيرفع العبد بدرجات عظيمة بعلمه، إذا كان علمه لا شك علم، يعني علم موافق للحق موافق للعمل. أما إذا كان يحمل علما ولكنه لا يحمل عملا ولا تقوى، هذا لا يفيده. بل كما قال الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا لا يفيده العالم الذي لا يعمل بعلمه. فمن علم وجوب الصلاة ولم يؤديها لا يفيده هذا. وكذلك من علم وجوب الصوم ولا يصوم أصبح هذا حجة عليه. وكل من علم أن الله تبارك وتعالى فرض عليه أمرا ولكنه لا يقوم بهذه الفريضة لا يفيده العلم بها، بل هذا يضره، بل هذا ضار، لأنه قد بلغه أمر لله تبارك وتعالى ولم يقم به. فعلينا إذا طلبنا العلم أن نطلبه للعمل، وأن نطلبه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا شرط في كل عمل، هذا شرط في كل الأعمال. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالص الوجه. فإذا أسلمت فلتسلم لله، لا لتعيش مع المسلمين، لا، إنما يكون إسلامك لله سبحانه وتعالى. فالإيمان إنما هو لله، والعبادة لله، والعمل لله. يجب أن يكون ما يقبل الله تبارك وتعالى من عمل إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف قلوبنا إليه، وأن يجعل عملنا كله له، وأن يفقهنا دينه، وأن يبصرنا به، وأن يمسكنا به حتى نلقاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا